الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس الرابع من شرح رياض الصالحين، وهذا تتم لكتاب التوبة. قال: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال: إنه حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرئا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري أو جهوري بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أوضع من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضب. قال الأعرابي: الماء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم يصلح أن يدخل تحت أبواب كثيرة، إلا أن المصنف ساقه هنا لبيان الوقت الذي تجوز فيه التوبة. وقد علمنا أن التوبة تجوز قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها إذا استوفت شروطها. وأما الأبواب التي يصلح أن يكون فيها، فأولها الرحلة في طلب العلم، فإن زر بن حبيش حمله على الرحلة إلى صفوان بن عسال طلب العلم كما صرح بنفسه. والرحلة في المسألة النازلة، والعولة إذا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأله عن المسح على الخفين، والمسح على الخفين هو عقيدة أهل السنة والجماعة مخالفة للروافض من أهل البدعة والشناعة الذين يمسحون على أقدامهم ولا يرون المسح على الخفين، مع أن جرير ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلام جرير بعد نزول سورة المائدة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بهذا الفعل واشترط أن يدخلهما على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ويكون توقيتها للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، ويبدأ المسح ويبدأ الحساب في المسح على الخفين بالمسح لا بالإدخال، واختلف في أيهما أفضل، المسح أم الغسل. والذي رجحه ابن القيم وغيره أن المسح أفضل إذا كان بين قوم ينكرون السنة، والغسل أفضل في بقية الأوقات. ويجوز كذلك المسح على الجوارب وهي الشرابات، لأنها تقوم مقام الخفين. فقال: ما جاء بك يا زر؟ فيه سؤال الضيف والقادم عن سبب مجيئه. قال: قلت: ابتغاء العلم، أي لطلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ذكر هنا موقوفا وله حكم الرفع. إن الملائكة أي ملائكة سخرهم الله لهذا الصنيع، وليس كل الملائكة، تضع أجنحتها لطالب العلم إجلالا له وتعظيما لشأنه وطريقه رضا بما يطلب، تضعها بأمر الله. وقد ذهب بعض الساخرين وقال أنا أعمل لقدمي أو لنعلي مسامير حتى تدوس على أجنحة الملائكة، هذا سفه وقلة حياء وأدب مع الله ومع ملائكته. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، وأشرفهم جبريل فهو الملك الموكل بالوحي. قال فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، أي وقعت له شبهة هل هذا ثابت أم ليس بثابت، هل هذا يجوز أم لا يجوز. وقوله بعد الغائط أو بالبول لعله قد ترجح عنده جواز المسح إذا كان الحدث غير بول أو غائط كالفساء والضراط والنوم. وكنت امرئا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن السؤال يتوجه إلى أعلم الناس وإلى أحرص الناس على الدليل، والصحابة رضي الله عليهم هم أصحاب القدم المعلّى في هذا، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا فيه السؤال عن الدليل. قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمره يفيد الوجوب وربما دل على الإرشاد والاستحباب، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، يعني أمرنا إذا كنا في سفر أن تبقى خفافنا على أرجلنا ولا تنزع، مع أنهم يتوضؤون من النوم ويتوضؤون من الغائط والبول ويتوضؤون من الريح ومن أكل لحم الإبل ومن مس الفرج وغير ذلك، ومع ذلك هذا لا يحتاج إلى نزع إلا من جنابة، إلا إذا كان الحدث أكبرا وهو الجنابة يحتاج إلى أن يغتسل، هنا يجب عليه أن ينزع الخفين. وفي حديث علي رضي الله عنه وأبي بكر وجرير عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهم أنه جعل المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوم وليلة المقيم. قال فقلت سمعته يذكر في الهوى شيئا، أي في المحبة في الله، هل سمعته يذكر فيها شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، لأن الأعراب في الغالب أنهم قليل الفقه لا يعرفون الأحكام الشرعية، وأما الصحابة رضي الله عليهم فكانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم وقد علموا ما يجوز وما لا يجوز، ولذلك قال له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن ذلك لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. قال والله لا أغضب لجفاء الأعرابي، ومع ذلك هذا أعرابي صحابي لا يذكر إلا بالخير والجميل، لكن نحن نقصد من حيث ما يقع منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه برحم صوته تألفا له وكذلك يعني إيناسا له إلى غير ذلك. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. وفي حديث أنس أنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. قال فما زال يحدثنا حتى ذكر باب من المغرب مسيرة عرضه أو يسير ذاك في عرضه 40 أو 70 عاما، الشك من الراوي والذي يظهر أنه 40 عاما. قال قبل الشام أو جهة المغرب، لعله قبل الشام بالنسبة إلى المدينة وأيضا جهة المغرب. خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، فإذا طلعت الشمس منه آمن الناس كلهم أجمعون، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك الخدري وهو أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصب الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح أي في مسلم: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح أي البخاري ومسلم: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، فقال: قيسوا ما بينهما. فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. في رواية في مسلم: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنعى بصدره نحوها. هذا حديث عظيم، وساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن التوبة تجب ما قبلها مهما كان من الذنوب. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في قصة عائشة رضي الله عنها، ولعله يأتي معنا بطوله. وفي هذا الحديث من الفوائد قص النبي صلى الله عليه وسلم خبر من كان قبلنا، وهذا من دلائل نبوته وعظيم شأنه، وفيه العودة إلى العلماء، وفيه أن الجهال قد يفسدون من حيث لا يصلحوا من حيث يريدون الإصلاح. فهذا الراهب كان عابدا ولكنه جاهل، فالفتوى تكون في أهلها في أهل العلم. وفيه عظم القتل، فإن هذا الرجل قد علم أن ذنبه عظيم ولذلك سعى في التحلل منه، ومن التحلل أداء الديات، لكن لعله لم يكن في عهدهم ذلك، أو لعله تعذر عليه ذلك، فدل على التوبة وعلى مفارقة البلد الذي كان فيه. ومن حسن التوبة أن تجالس الصالحين. وفيه فضيلة التوبة حيث مات هذا الرجل بعد أفعاله القبيحة الشديدة بقتل 100 نفس ظلما، وإذا بملائكة الرحمة تأخذه إلى جنة الله عز وجل بسبب توبته وإنابته ورجوعه. هذه بعض الفوائد، والله أعلم. قال: عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، فما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقال رجل: يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حتى طابت الثمار حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطبقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ذلك. ثم لم يقدر ذلك لي. فطببت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو على ذلك إذ رأى رجلا مبيضا يزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بالصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا. فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. حين جئت حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يشكن الله أن يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله تعالى فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي فأتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد علمت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرار بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرفه. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت رحمه وأعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة انشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطبق الناس يشيرون إليه إلي حتى جاءني فدفع إلي كتاب من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك، فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال لا ولكن لا يقربنك، فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته، وأنا رجل شاب، فلبثت كذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس عن الحال الذي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أو فعل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخرجت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله تعالى علينا حتى صلى صلاة الفجر، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقول لي أهنئك توبة الله تعالى عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حول الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهون حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، قال فقلت أمن عندك يا أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كان كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك في وجهه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، فإن من توبتي أن لا أحدث إلا صادقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لا أرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك ما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الله الوحي شر ما قال لأحد، فقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه. فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذا حديث طويل وفيه من الفوائد ما لا يتسع لها عدة من المجالس، وإنما قرأناه لبيان فضل التوبة، إذ أن الله عز وجل تاب على هؤلاء النفر الثلاثة ووعدهم الحسنى وتجاوز عن تخلفهم عن الغزو مع أنه كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظيمة الآثام. وقد أخذ الله عز وجل المنافقين الذين بادروا إلى الاعتذارات الكاذبة، وهو حديث حري أن يكون في باب الصدق وفي باب الغزوات وفي التحذير من الكذب وفي الصبر على البلاء وفي استجابة المؤمنين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وفي شدة الهجر. فإن هذا الحديث يعتبر أصل في باب الهجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء حين خشي عليهم النفاق، فاستدل العلماء بهذا الحديث على وجوب هجر أهل البدع وعدم مجالستهم. وفي هذا الحديث من الفوائد الصبر على الدنيا فإنها رأس كل خطيئة كما يقال، فانظر كيف أراد ملك غسان أن يفتن كعب بن مالك على ما هو فيه، فإذا به يحرق تلك الرسالة ويصبر، إلى غير ذلك من الفوائد التي قراءتها تغني عن شرحها، والله المستعان. قال وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعاني نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها قال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. هذا حديث عظيم. وعمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فانقطع السلام، فلما برأ عادت إليه الملائكة للسلام. وأبوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا فقال يا محمد عبد المطلب كان خيرا لقومك منك، كان يطعمهم الكبد والسلام وأنت تقتلهم، إلا أنه كان رجلا عاقلا. فلما أراد أن يذهب قال يا محمد علمني دعاء، قال قل اللهم قني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري، فدعا بهذا الدعاء ثم هداه الله للإسلام. قوله أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها الغامدية التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى من الزنا، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب وسيأتي في المنهيات. قالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فيه المبادرة بذل النفس للتوبة والتخلص من الذنب. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها قال أحسن إليها، فيه الإحسان إلى من أصاب ذنبا ووجد منه الندم والعودة، فلا يعير ولا يؤذى، فإذا وضعت فأتني بها، لأن الأمر قد بلغ إلى السلطان، والحد إذا بلغ السلطان لا يجوز أن يتأخر، أو لا يجوز قصدي أن يرفع بعد ذلك، إدراء الحدود بالشبهات. قال ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها حتى لا تتكشف، وجاء أنه أمر بالحفر لها لكن لعلها لا تثبت، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. وفي هذا رد على القرضاوي ومن صار على سيره من المتقدمين والمتأخرين الذين ينكرون حد الرجم للزاني، فإن الرجم حق في كتاب الله كما قال عمر بن الخطاب قرأناه ورجم رسول الله ورجم خلفاؤه من بعده، فقال له فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية زنايا، ورجم ماعز ورجم الغامدية، فقال عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ وفيه أن الصلاة جائزة على المحدود التائب، وكذلك على غير التائب فهو بحاجة إلى الصلاة، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه زجرا عن هذه الفعل القبيحة. قال لقد تاب التوبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فيه أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفيه أن من جاد بنفسه لله عز وجل فأجره عظيم. فهذه المرأة من توبتها أنها قدمت نفسها للحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني هل هناك عمل أفضل من هذا؟ هل هناك عمل أفضل من أن يقدم الإنسان نفسه لله عز وجل؟ وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. الشاهد منه أن الله يتوب على من تاب ومن رجع إليه فيكفر سيئاته ويبدلها حسنات، كما قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. وفيه التحذير من شأن الدنيا. وهذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه كان مما يتلى لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له واديان ولن يملأ جوف من آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قيل معناه أنه لا يعني يقنع من الدنيا إلا حين يوضع في القبر ويدخل التراب إلى فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. أبو هريرة تقدمت ترجمته هو عبد الرحمن بن صخر من أكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يضحك الله سبحانه وتعالى في إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية وهكذا يجب علينا أن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم معنا إثبات صفة الفرح وهكذا صفة الضحك والعجب وغير ذلك من الصفات, وتأتي في موطنها إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل فعال لما يريد إلى رجلين, أي إلى صنفين وليس إلى رجل بعينه ورجل بعينه, يقتل أحدهما الآخر إذ كان أحدهما يقاتل في صف الكفار والآخر يقاتل في صف المسلمين, فقتل الذي في صف المسلمين يدخلان الجنة, يقاتل هذا في سبيل الله أي مع أهل الإسلام فيقتل يتقدم في الشهادة, ثم يتوب الله على القاتل فيسلم يتأخر في الإسلام ويتأخر في الشهادة فيستشهد فكلاهما يدخل الجنة. وهذا مختصر للكلام على باب التوبة, حقها أكثر من هذا, وقد تكلمت عن شروطها في رسالة مختصرة بعنوان شروط التوبة ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.